بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. منازل السائرين. نبدأ مستعينين الله تعالى حديثا عن منزلة جديدة من منازل السائرين إلى الله تعالى، منزلة براءة الذمة. عن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان جل جلاله، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منهم، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه. قلنا: كيف؟ وإنما نأتي الله عز وجل عراتا غرلا بهما. كيف القصاص؟ ما معنى شيء؟ فقال: بالحسنات والسيئات. إذا واحد استوجبت عليه النار وهو داخل إلى النار، وله حق عند رجل من أهل الجنة، قبل ما يفوت إلى النار لازم يأخذ حقه. ويلي من أهل الجنة قبل ما يفوت على الجنة لابد أن يدفع الحقوق المترتبة عليه. كيف بدنا ندفع؟ قال: بالحسنات والسيئات. الحديث عن منزلة براءة الذمة. السالك إلى الله عز وجل أيها الإخوة، ترافقه منزلة براءة الذمة من أول طريقه إلى آخره، منذ أن يضع قدمه على الخطوة الأولى في هذا الطريق. يراجع نفسه: هل يوجد لأحد من العباد عنده حق؟ فيجتهد ليعطي العباد حقوقهم لتبرأ ذمته. هل يوجد لله تعالى عليه حق قد قصر فيه كما سلف؟ يجتهد أن يؤدي حق الله تعالى لتبرأ ذمته، ويكون السالك في كل لحظة مستعدا للقاء الله تعالى. ذكروا عن الإمام الحافظ الفقيه صفوان بن سليم الزهري المدني من وفيات 132 للهجرة، قال معاصروه: لو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه. لو قيل له غدا القيامة، ما بيغير شيء من أعماله، ما كان عنده مزيد على ما هو عليه. جاهز بكرة القيامة خير إن شاء الله. هؤلاء العباد ما في ولا واحد له عندي حق، ورب العالمين اجتهدت أديت أوامره ونواهيه، خير بكرة قيامة. لو أنه وقع في أخطاء مع العباد، أو لو أن العباد له عنده حقوق وذمم وقالوا له غدا القيامة، شو بيساوي؟ يركض ويسعى ويصرخ ويدعو بالثبور ويقول: بالكاد ألحق أن أرد للعباد حقوقهم. وعن الإمام ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن العامري الفقيه من وفيات 158 للهجرة قال لو قيل له إن القيامة تقوم غدا ما كان فيه مزيد من الاجتهاد. نفس الشيء جاهز. وقال بكير بن عامر عن الإمام الرباني الحجة عبد الرحمن بن أبي نعيم البجلي من وفيات بعد 100 كان لو قيل له قد توجه إليك ملك الموت ما كان عنده زيادة عمل. هلا إذا واحد بيناتكم قلنا له ترى بس توصل على البيت ملك الموت عم يستناك جاهز ما عاد يروح البيت بيقول لك اختي طولوني بالكم شوي والله في ديون للناس لرجع لهم اياها والله في امانات موجوده عندي بالبيت وما بيعرفوا اهلي انه هي لفلان بس طولوا بالكم لخبرهم هلا بدي لهم تليفون بس بقول لهم يا اخي في فلان لو عندي شاري من عنده سلعه وما اعطيته حق ولا لا انت جاهز. وفي ترجمه منصور ابن زاذان من وفيات 131 للهجره قال هشيم كان منصور لو قيل له ان ملك الموت على الباب ما كان عنده زياده في العمل. الله يرضى عنهم. السالك الى الله عز وجل مستعد للقاء الله تعالى في اي لحظه ذمته بريئه. ومثل ذلك قيل في حماد بن سلمة قال عبد الرحمن بن مهدي لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. خير إن شاء الله أضرب موت أضرب موت جاهز. فهل أنت مستعد لقاء الله تعالى؟ يا أيها الإخوة ممكن واحدكم يقول هذه الكلمة لو قيل له إنك تموت غدا ما كان عنده زيادة عمل. لابد أن تجتهد أن تقول هذه الكلمة. لابد أن تجتهد أن تصل إلى هذه الرتبة جاهز. لو بكرة يوم الأيام جاهز. لو هلا على الباب ملك الموت أنت جاهز. بريء الذمة منزلته براءة الذمة. جاء في وصية أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه لولده الحسن قال له وإنك طريد الموت الذي لا ينجو منه هاربه. نحن يا أخوان كل واحد بيناتنا طريد الموت يعني الموت عم يلحق الذي لا ينجو هاربه ولا يفوته طالبه ولا بد أنه مدركه فكن منه على حذر أن يدركك وأنت على حال سيئة. قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة فيحول بينك وبين ذلك فإذا أنت قد أهلكت نفسك. يا شباب يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات ليسرع أحدنا بالتوبة قبل أن يفجأه الموت. ما تدري كيف يأتي الموت ومتى يأتي الموت. واحد من أخواننا عقد على فتاة في يوم عرسها وبينما كانت تجهز في البيت ويريدون أن يأخذوها إلى صالة العرس. أبوها يحبها محبة شديدة. البيت طابقين العروس مع النساء عم تتجهز بالطابق العلوي والأب عم ينتظر عشان بس بنته تتجهز بدها تطلع من البيت يريد أن يسلم عليها قبل أن تخرج من البيت وهو جالس ينتظر أن تنتهي ابنته لأجل أن تنزل تسلم عليه مات. العروس تجهز الأم نازلة طالعة يعني يطلب إليها أشياء عم تجيب لهم إياها دخلت لغرفة الأب شافته ما عم يتحرك حركته سقط. اتصلت بأخيه جاء أدخلته إلى الغرفة، طلب الطبيب، جاء الطبيب قال له ميت. الأم أخبرت العروس والعمة أخبر العروس، انتظروا حتى خرجت العروس، قالت لهم بدي سلم على أبي، أبي عم يستناني. قالوا لا معلش، هلا أبوك عنده واحد مشغول، سلمي عليه لاحقا. وطلعت إلى صالة العرس، وثاني يوم أخبروها بأن أباها قد مات. لا تدري كيف يأتيك الموت، على أي حالة، هل أنت مستعد؟ فسيدنا علي عم بيقول له ابن الحسن: إنك طريد الموت الذي لا ينجو منه هاربه ولا يفوته طالبه، ولا بد أنه مدركه، فكن منه على حذر أن يدركك وأنت على حال سيئة قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة، فيحول بينك وبين ذلك، فإذا أنت قد أهلكت نفسك. يا بني أكثر من ذكر الموت وذكر ما تهجم عليه وتفضي بعد الموت إليه، حتى يأتيك وقد أخذت منه حذرك وشددت له أزرك، ولا يأتيك بغتة فيبهرك. سيدنا معاذ بن جبل لما نزل به الموت رؤيا كأنه مادا يده يصافح الموت، يقول مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقة. عم بستناك من زمان، من زمان عم بستناك، انتظر الإقبال على الله عز وجل. كيف الواحد يقول هذه الكلمة يا أخوان إذا كان بريء الذمة؟ سيدنا صلاح الدين الأيوبي لما نزل به الموت جعل يقرأ قول الله تعالى: لا إله إلا هو عليه توكلت، ثم قبض. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما نزلت به سكرات الموت قال لمن حوله، كان أهله جالسين، قال: إني أرى خلقا ليسوا بإنس ولا بجن، إذا لا إنس ولا جن شو بدهم يكونوا؟ ملائكة. فأنت استعد لتلك اللحظة التي سيأتيك بها الموت. كيف بدك تستعد؟ كيف النجاة؟ كيف السلام؟ كيف السعادة؟ كيف السرور؟ ببراءة الذمة. روى الطبري في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت إليه فوجدته مبهوكا قد عصب رأسه، فقال: خذ بيدي يا فضل. فأخذت بيده حتى جلس على المنبر، ثم قال: نادي في الناس. فاجتمعوا إليه، فقال: أما بعد، أيها الناس، إني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وإنه قد دنا مني حقوق من بين أظهركم، فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقل مني، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقل مني، ألا وإن الشحناء ليست من طبعي ولا من شأني، ألا وإن أحبكم إلي من أخذ مني حقا إن كان له أو حللني، فلقيت الله وأنا طيب النفس، وقد أرى أن هذا غير مغن عني حتى أقوم فيكم مرارا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة بيقول لهم: يا جماعة، ترى بدي يكون بريء الذمة، إذا أنا ضارب واحد يجي يضربني، إذا أنا حاكي على واحد يحكي عليه، حاسسكم حتسلحوا يبدو حبرجع أكرر هذا مرارا. قال: ثم نزل فصلى الظهر، ثم رجع فجلس على المنبر، فعاد لمقالته الأولى، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن لي عندك 3 دراهم. قال: أعطه يا فضل. من دون قيمة، كيف وشلون؟ لا، ما إلك، رجعت لك، ما رجعت لك. قال له: أنا رايح لعند رب العالمين، أعطيك 3 دراهم. ثم قال: أيها الناس، من كان عنده شيء فليؤديه، ولا يقل فضوح الدنيا ألا وإن فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة. قام رجل قال: يا رسول الله، عندي 3 دراهم غللتها في سبيل الله، أنا زمناتي سارق من المغانم 3 دراهم. قال: لما غللتها؟ قال: كنت محتاجا إليها. قال: خذها منه يا فضل. ثم قال: أيها الناس، من خشي من نفسه شيئا فليقم أدعو له. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني لكذاب، وإني لفاحش، وإني لنؤوم، أنا بنام كثير وبحكي كلام ما بينحكى وأنا كذاب. فقال سيدنا عمر: فضحت نفسك أيها الرجل، ايش هيك عم تحكي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقه صدقا وإيمانا، وأذهب عنه النوم إذا أراد. فبراءة الذمة أيها الإخوة حال السارق إلى الله عز وجل. باستمرار هو يراجع نفسه، هل يوجد حق لله تعالى علينا مؤده؟ هل يوجد صلاة فودها؟ هل يوجد زكاة في عام من الأعوام لم أدفعها؟ هل يوجد ترتب علي حج وما ذهبت إلى الحج؟ هل يوجد معصية لزمتها وما تبت منها؟ هذه حقوق المطلوب. فيراجع نفسه ويسدد ما عليه، ثم يسأل نفسه: هل يوجد حقوق للعباد؟ في أموال لهالخلق عندي، في ذمم، في أمانات، أنا حاكي على حدا شيء بزمناتي، موقع ضغينة بين إنسان وآخر من أجل أن أبرئ ذمتي. وستطلعكم هذه الدروس على طريقة براءة الذمة من كل واحدة من هذه المفردات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. ترى بده يجي يوم لا في فلوس ولا في ذهب ولا في فضة، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. والله أيها الإخوة، بفضل الله بفضل الله، مرارا ما جاءني إخوة أحيانا أخوات خوفهم من الله تعالى يدفعهم إلى أن هناك ذمما للعباد عندهم يريدون أن يردوها، ويسألون ما الطريقة حتى لا يقعوا في حرج. ومنهم من جاء بهذا المبلغ وقال: أستاذ، أرجوك أنت اتصل بفلان الفلاني وهذا رقمه وأعطي هذا المبلغ، أنا كنت قد أخذته منه من دون رضا. ومنهم من هناك ذمم بدوائر الدولة عنده يريد أن يردها. السارق إلى الله عز وجل، النازل في منازل طريق الوصول إلى الله عز وجل، المنزل واحد من المنازل التي لا تغفى فارقه براءة الذمة. أما إذا كان لا يأبى بحلال أو بحرام، لا يأبى بحق لله تعالى أداه أو نسيه، فهذا رجل ما سلك درب الله تعالى. مما يشوش على براءة الذمة المماطلة بحق مع القدرة على الوفاء. مقترض من إنسان 1,000,000 وموعد السداد 1/4/2019، الحمد لله معك 1,000,000، تقدر تبيع السيارة تبعك. ثم هو يؤجله، ثم هو يؤخره، ثم هو يسوفه. ترى إذا أنت الأمر صعب جدا جدا صعب. أخي، أنا لو متت أولادي بيوفوا عني. مرة جاءني رجل هكذا أخذ من الناس أموالا فروضا وحل الأجل وهو لا يعطيهم، خلي المصاري معه عم يقلبهم، شوي بيساويهم دولار، شوي بيساويهم سوري، شوي بيشتري، شوي بيبيع. قال لي: استاذ، بس أنا الحمد لله مطمئن لأني كاتب وصيتي لأولادي، إذا أنا مت أعطوا فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وكاتب له الأرقام وهاتفه. قلت له هيدا أني أولادك ما حيعطوا حدا. إذا أنت ما أعطيت الناس حقوقهم أولادك حيعطوا. وإني لا أعلم رجلا مليئا ثريا جدا لكن للعباد عنده حقوق مات. جاء أصحاب الحقوق إلى الولد قالوا أعطينا مصارينا. قال لهم أخي مين اللي كان بتدين منكم؟ أنا لما أبي قالوا له أبوك. قال لهم الحقوا خذوا منه رشوة خمية. طبعا إذا قال لهم الحقوا ما سددت الحقوق في القبر ستسدد وفي الآخرة ستسدد. مما يشوش على براءة الذمة المماطلة بحق مع القدرة على الوفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. إذا واحد غني يملك السداد وعم يماطل هذا ظالم، وإذا ظالم سيؤخذ من حسناته بالآخرة. مما يشوش على براءة الذمة أن يظلم المرأة حقها من صداقها ونفقتها وكسوتها، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجب يحل عرضه وعقوبته. لي الواجب يعني مماطلة من يجب. والله أيها الإخوة قالت لي امرأة بأن زوجها من 5 سنوات ما أنفق على البيت شيئا منذ ورثت من أبيها إرثها، لا عد أنفق عليها ولا أنفق على الأولاد ولا أنفق على البيت. ليش؟ قال أنت معك مصاري أخذ من أبوك طلع لك من أبوك 10 مليون بس يخلصوا أنا برجع أنفق عليك. الله أكبر. هذا إذا قيل له إنك تموت غدا شو بده يساوي؟ بده يدور شي مكان يهرب بس ما في مهرب. أينما تكونوا يدرككم الموت. مما يشوش على براءة الذمة أن يستأجر إنسانا في عمل ولا يعطيه أجرته. بيجيب الدكان وبيتفق معه وبيكون الاتفاق على أنه 200,000 ويروح بيعطيه 10,000 5,000 7,000 25,000 50,000 وبالآخير بيخليه معه شي 25-30,000. بيقول لك أخي خليك هدول حاجزهم عنه ليخلص شغلته، خلي رقبته بإيدك. بس يخلص شغلته يقول له يا أخي أنا بكرة بدي أجي أخذ أغراضي وأخذ العري والحمد لله خلصنا. يقول له تكرم عينك تكرم عينك هاي 10,000 بس يا أم فلان بقيان 30 إيه هاي 10 هلا وخلص إن شاء الله تكرم عينك. الخميس تعال عندي. بيجي لعنده الخميس والله ماني فاضي تعال الخميس الجاي. بيجي الخميس اللي جاي ما بلاقيه. وهكذا يسوفه على هذه 20,000 رسمي. يستأجر إنسانا على عمل ولا يوفيه حقه. يفصل عنده غرفة النوم كمان بالأخير شي 50,000 ورقة سوري بياكلها عليه. بيقول لك أخي أكيد هذا ربحان. أكيد ربحان كثير. شو 50,000 ورقة سوري؟ بلا ربحان مني أكثر بكثير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى 3 أنا خصمهم يوم القيامة. في 3 الله يوم القيامة بده يخاصمهم. يا لطيف. واحد منهم قال رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. ما بعد خلص الشغلة قال له معك خلص بلاهم هذول 10,000 بلاهم 20,000. مما يشوش على براءة الذمة أن يحلف يمينا كاذبة على ذمة أو حق من الحقوق. والله أيها الإخوة أنت يعني تقول في شيء مسلم يحلف يمين كذب؟ ما في معقول ما في مسلم يحلف يمين كذب؟ استعجب بأن امرأة تنزل إلى القاضي الشرعي تقول له إن زوجي مفقود وأريد منك أن تكتب لي وصاية على أولادي. طبعا القاضي الشرعي هو الأب هو الولي على أولادي، لكن إذا الأب مات فقد القاضي وما في جد القاضي بيحط وصي. الوصي كثيرا ما تكون الأم هي أنسب إنسان تكون وصية عن القاصر على هؤلاء الأولاد اللي عمره 5 سنين و10 سنين و7 سنين. فنزلت لعند القاضي قالت له يا سيادة القاضي أنا زوجي مفقود. يعني أنت قديش الله مفقود سنتين؟ ما شفتي ابنه أبدا ولا كلمكم أبدا ولا بتعرفوا وينه أبدا. ما بنعرف يا سيدنا عايش لما ميت ما بنعرف. مين يا بنتي اللي شهد بتعرف بهالكلام؟ ليك أمي كمان بتشهد وأخي كمان بشهد وهي جارنا بشهد. طيب حطي إيدك على القرآن هنا قولي أقسم بالله العظيم أني أقول الحق. وين زوجك؟ ما بعرف. شفتي؟ ما شفته. كلمك؟ ما كلمت. بعد مع السلامة. تعي انت شو بتقربي؟ انا اما وين وصلك؟ ما بنعرف. ما حاكاكم؟ لا. طلعوا ما رجع. من سنتين؟ حطي ايدك على القرآن قولي اقسم بالله العظيم اقول الحق. تعي انت شو بتقربه؟ اخوه. وين وصلك؟ ما شفته، ما حكيت معه، ما في خبر ابدا ابدا، ما في ابدا ولا خبر. حلف يمين، اقسم بالله العظيم انا اقول الحق. تعال انت شو انت؟ انا جاره. وينه جارك؟ ما بنعرف، من سنتين انا ما شفته. حلف نشوف حلف يمين. طلع. بعد يومين بيجي الزوج. القاضي يكتب لها وصايا على الأولاد. بعد يومين بينزل الزوج على المحكمة بيقول له يا سيدي أنت من يومين كتبت لمرتي وصايا على الأولاد وادعيت لي أنه أنا مو موجود. بس ليكني أنا موجود، أنا موجود وحماتي بتعرف أني موجود وهذا الشرطة بيعرف أني موجود وابن حماي بيعرف أنه موجود. أخذت الأولاد وسافرت بهم خارج البلد. الله أكبر الله أكبر. هذه إذا ماتت ومئة بالمئة ستموت، كيف ستكون ذمتها بريئة؟ هذه إذا وقفت بين يدي الله، هذا الذي حلف يمينا كاذبا وهو يعلم أنه كاذب، هل ستكون على أخي بس أنا مشان المصلحة مشان الأولاد يروحوا مع أمه؟ لأنه إذا ما بنعمل هيك ما بيروحوا الأولاد مع أمه. ومن برر لك أن تحلف يمينا على كذب؟ ومن برر لك أن تكذب من أجل هذا الأمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن قضيبا من أراك. إذا على عود مسواك حلف يمين أنه العود مو لفلان ولا فلان وبيعرف بأنه هو كاذب في يمينه، أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. أيها الإخوة، السلوك إلى الله عز وجل محتاج إلى براءة ذمتك. لذلك يراجع كل واحد منا نفسه بين الحين والآخر، ما حالي مع هؤلاء العباد؟ هل يوجد أحد منهم حق عندي؟ وما حالي مع رب العالمين؟ هل لله تعالى علي حقوق؟ إن كان قبل أن يفجأك الموت فأسرع بتدارك هذه الأمور. وسنأتي إن شاء الله تعالى الدروس القادمات من براءة الذمة على طريقة توفية حقوق الله وحقوق العباد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.